أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الصمت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوددت اعوددنا. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما. وعن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان، قل خيرا تغنى، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. رواه الطبراني. وعن أسلم أنه دخل عمر يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو يدبذ لسانه، فقال عمر: مه، غفر الله لك. فقال له أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. رواه مالك. ولبيهقي: إن هذا أوردني الموارد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان على حدته. جملة أخرى من الأحاديث يذكرها الحافظ المنذري في كتاب الأدب في الترغيب في الصمت: المسلم إما يتكلم بخير وإما يسكت عن الشر، يكثر من ذكر الله ويسكت عن ذكر الخلق والكلام في الناس. من الأحاديث اللي جاءت حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك. الأعضاء كلها تكفر اللسان، هنا التكفير بمعنى غير معهود عندنا، فالتكفير هنا مأخوذ من الخضوع، كأن الأعضاء كلها تخضع للإنسان. ومعروف في اللغة يقول: كفرت النصارى، بمعنى أنهم سجدوا لقسيسهم أو لكبيرهم. وكذلك يقولون أنه يكفر العلج للدهاقين، يكفر للدهاقين على الكبار بتاعهم، بمعنى أنه يقف يحط إيده على التانية ويوطي راسه هيئة الخاضع الخاشع. فالأعضاء تكفر اللسان بمعنى أنها تخضع للسان وتقول للسان: اتق الله فينا، اتق الله فينا. فتقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوددت اعوددنا. يبقى اللسان من ورائه الأعضاء، وهذا مشاهد. الإنسان لسانه بيندب في حالة يقوم إيده بعد اللسان، يبقى اليد تابعة للسان، يبدأ اللسان يلقي بعد نفسه العداوة، وبعد ذلك تتحرك الأعضاء. القلب يبغض، اليد تضرب، اليد الرجل تجري، فهنا الأعضاء كلها من وراء اللسان ومن وراء أفعاله. جاء عن عبد الله بن مسعود أنه ارتقى الصفا يقول: أخذ بلسانه فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم. ابن مسعود يقول هذا الشيء، يقول لنفسه: يا لسان، قل خيرا تغنم. هنا تذكرة النفس، وكل منا يحتاج إلى ذلك التذكرة، لأن العادة في المذكر أنه يعني يحس أنه هو بيقول للغير وهو لا، واللي بيسمع يحس الكلام لحد تاني مش له. فلو أن كل إنسان أخذ الكلام على نفسه وخضع لله سبحانه تبارك وتعالى وحاسب نفسه بحق من غير مجاملة للنفس، حيلاقي نفسه أنه بيقع في أخطاء كثيرة، يقوم هذه الأخطاء ويصلح هذه الأخطاء والإعوجاج اللي موجود فيه. يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شاذ تسلم. إذا يغنم الإنسان بقول الحق وقول الخير ويسلم بالسكوت عن الشر من قبل أن تندم، من قبل يوم القيامة لا تقدر أن ترجع في شيء مما قلته أو فعلته، وهنا يكون الشر كله من وراء أفعال الإنسان يوم الحساب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، يعني اللسان بيجر الوبال على الإنسان بخطايا اللسان وما يتسبب فيه اللسان من جر الخطايا إلى باقي الأعضاء. يقول أسلم: إن عمر رضي الله عنه دخل يوما على أبي بكر الصديق وهو يدبذ لسان، فقال عمر: مه، غفر الله لك. يعني أبو بكر الصديق قاعد لوحده وماسك لسانه عمال يشد لسانه كأنه بيأدب نفسه، فعمر استغرب للشيء، قال: ما تعمل ايه؟ وما كلمة اسكت، يعني سيب اللي انت بتعمله هذا، بتعمل ايه؟ فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد، ده اللي وداني في داهية. أبو بكر الصديق أصدق الناس رضي الله عنه، أكثر من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن هذا أمالحنا نبائه، إن هذا أوردني الموارد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان على حدته، يعني كل الجسد بيشكو من اللسان، حدة اللسان وضرب اللسان، الكلام الكثير اللي ملوش فايدة باللسان، فالجسد يشكو إن أذان اللسان بكثر الكلام. اللسان تسبب في إن الإيد اتوجعت لما ضربت، ولم تسبب في إن الجسد ناله من الأذى ما ناله بسبب اللسان. تسبب اللسان في إجهاد الجسد لما يسهر الليل كله عشان يتكلم ويرغي، يصبح الصبح تعبان منهك، كان اللسان هو السبب في ذلك. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، من صمت نجا. ولا شك أن الصمت هنا عن شيء ليس عن كل شيء. إذا الصمت، النجاة في الصمت أنك تسكت عن الشر، أن وإلا في الخير تكلم في الخير بما ترضي به رب سبحانه، تكلم بقراءة القرآن، بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، بتسبيح الله سبحانه، يبقى اللسان يتكلم بالذكر، هذا حسن. أما الكلام للكلام هنا يؤذي نفسه بكثرة الكلام. من صمت نجا، من صمت نجا. طيب هل ممكن الإنسان يفضل ساكت اليوم بحاله ما يتكلمش؟ لا، نهينا عن ذلك، أن تسكت، معنى تسكت تصوم عن الكلام، لا هتسبح ولا هتذكر ولا هتصلي ولا هتكبر ولا تهلل، لا لا، ممنوع أن الإنسان يقعد ساكت، حتى لو قال أنا أسبح كذا وبعدين حد كلمه وسأله عن شيء، لا بد وأن يرد على هذا الذي يسأله، أن الله أعطاك اللسان لتجيب عن السؤال وتكلم الناس وتنفع الناس. فنهى عن سمات يوم إلى الليل، إن سكات يوم الإنسان يفضل ساكت من الصبح لغاية بالليل ما يكلمش حد ولا يرد على حد، ليس من الإسلام ذلك، ولكن تكلم، إنما الصمت عما يؤذيك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. سبحان الله، كلمة، وفي رواية: من صخرة الله لا يلقي لها بال. يعني إنسان يتكلم ويقول وهو مش داري إيه اللي بيقوله، مش داري إيه اللي بيقول، يمكن شاعر بيكتب شعر ويه يعمل وبعدين الوزن جابه كده بكلمة كفر وقع بها في النار وهو لا يدري، قد يستحسن الناس منه ذلك الوزن وهو عند الله مسيء غاية الإساءة. وهنا الإنسان يمسك نفسه عن الباطل، عن الشر، يمسك لسانه. كم من الكلام اللي حد يقول لي ألف شعر، يقول لك: قدر أحمق الخطى، قدر أحمق الذي قدر الأقدار، الله سبحانه تبارك وتعالى، من الذي تصفه بالحمق؟ تصف أقدار الله سبحانه وتعالى، ما الذي تصفه؟ الآخر يقول لك: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب، سبحان الله، أن يستجيب القدر، الله الذي يقدر الأقدار لابد أن يستجيب. لا والله، لا يلزم الله سبحانه تبارك وتعالى شيء، ولكن كلمة قالها إنسان غفل عما وراء هذه الكلمة، وللأسف يعيدوها ويكرروها في وقت الصورة، عمالين يعيدوا: إذا الشعب يوما أراد الحياة، والله لو أراد الله به الموت حيموتهم سبحانه تبارك وتعالى، أني حياة يريدها فلا بد أن يستجيب، يستجيب. لا، لا، وتؤمن حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن أن كل من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، القدر بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنا وعظم نفسه سبحانه كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، يبقى كل شيء خلقه الله سبحانه وكل شيء قدر له قدرة. فإذا جاء الإنسان يتلاعب بالألفاظ وبعدين يقول ما كنتش أقصد هذا الشيء، صحيح قد لا تقصد هذا الشيء، ولكن وقعت في مصيبة بهذا الذي أسقطت به ربك سبحانه. أشوف ربنا لما يقول لنا في هذا الحديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد يتكلم بكلمة من سخط الله، يعني كلمة تغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يلقي لها باله، مش واخد باله ايه اللي بيقوله، يهوي بها في جهنم. احيانا تسمع ناس يهزروا، لك يا اخي تقى ربنا لا تروح النار، يقول لك ما كلنا داخلين النار. والله سمعت وبيقول كلنا، نسأل الله العفو والعافية، واحنا بنعمل ليه وبنفر الا من النار؟ كل ببساطة كده بتقول هذه الكلمة، لعل الله بهذه الكلمة يدخل هذا النار بكلمته هذه، ولا يقبل له عمل لأنه استهان بالنار. شوفوا الإنسان اللي يقول للآخر، قال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر له، أنت ما لا تغفر ولا لا يغفر له، الله يفعل ما يشاء سبحانه. قال الله عز وجل، من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ قد غفرت له وأدخلتك النار، قد غفرت له وأخل. ما فيش هزار في هذا الشيء، الكلام عن الأقدار، الكلام عن الجنة والنار، الكلام عن الله الواحد القهار، لا لا لا، لا تهزر في إيه، إن تسلم لله سبحانه وتبارك وتعالى بما يقول وبما يحكم سبحانه، وتحذر من أن يوردك لسانك الموارد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، مش على باله هتوصل ليه هذه الكلمة، يهوي بها 70 خريفا في النار. وفي رواية يقول، ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم؟ هذه بيتكلم هنا وغاية عايز يهزر ويضحك الناس على حاله، فيسقط بها أبعد من السماء، يسقط بها أبعد من السماء، يعني يهوي في نار جهنم مسافة أبعد مما بين السماء والأرض. قال، ألا عسى رجل يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه، لا يرضى عنه حتى يدخله النار، لا يرضى عنه حتى يدخله النار، بكلمة هزر بها الإنسان يضحك بها أصحابه. يقول بلال بن الحارث المزني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. هذا العكس، العكس، الإنسان يتكلم بكلمة يرضي بها ربه، يمكن هو شايفة كلمة عادية، أنا قلت إيه يعني، أصلح بين اثنين وقال كلمة جميلة حلت المشكلة وماشى، ولا كأنه ما خدش باله إلا قال، ولكن هذه الكلمة أرضت عنه ربه سبحانه، فإذا به يرفعه درجة عالية في الجنة بهذه الكلمة، كتب له رضوانه إلى يوم يلقاه، كتب له رضوانه إلى، أفهم معناها إيه، كتب رضوانه إلى يوم يلقاه، كلمة عظيمة جدا، قالها الإنسان ومش داري إيه اللي قاله، قال كلمة حلوة أصلح بها بين الناس، ذكر بها الله عز وجل في الناس، كتب له رضوانه إلى يوم يلقاه، يعني قال له اعمل اللي انت عايزه، غفرتك لغاية ما تجيت، ذنوبك اللي هتقع منك مغفور، يكتب له رضوانه إلى يوم يلقاه. من هذا الإنسان؟ لا ندري، ما لناش فلان ولا إيه هي هذه الكلمة، ما لناش إيه هي هذه الكلمة، حتى لا يغتر الإنسان يقول أنا قلت النهاردة كلمة خلاص بقى مغفور لي الأعمال، دع الأمر مبهما هكذا، مين وإيه ما احناش عارفين لغاية يوم القيامة تعرف ذلك. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. العكس، العكس، يعني قال كلمة هي من الكفر، هي من الشر، هي من الاستهزاء بالدين أو بالناس، فإذا بالله يكتب عليه سخطه، أنت بهذه الكلمة هتدخل النار مهما عملت بعد ذلك، هتدخل بهذه الكلمة، لا يرضى الله حتى يعذب هذا الإنسان في النار، من يريد ذلك؟ يبقى أمسك عليك لسانك، ولا يدفعك الغضب أن تتكلم بما يغضب الله، لا يدفعك الهزل أن تتكلم بما يغضب الله. في بعض الناس يقول لك أصلا أنا نرفز أصلا أنا عصبي وقت عصبيتي أقول لك خد لك هذا الحديث، احفظ هذا الحديث، اكتبه فرق أحطه في جيبك، كل ما تتعصب طلعه وقراه علشان تعرف ممكن تقول حاجة تؤذي بها الناس، قد تقول شيئا تغضب به الله سبحانه وتبارك وتعالى، يكتب عليك السخط عند الله إلى يوم تلقاه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إن الله كره لكم ثلاثة، يكره الله عز وجل من العبد قيل وقال رغاي الناس بيقولوا كذا وقالوا لهم كذا وقلنا كذا وعدنا، يعيد ويزيد في الكلام. الله يكره من العبد ذلك، فإذا كره الله ذلك كان شؤم ذلك على صاحبه، فاحذر من قيل وقال وإضاعة المال الإسراف والتبذير، حافظ على النعمة حتى يحفظها لك الله سبحانه. وكثرة السؤال، الإنسان يسأل متعنتا ما يسد إليه قدامه شيخ ولا عالم ويفضل يسأل 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 وقت ما يزهق اللي قدامه، فالله يبغض على ذلك ويكره ذلك. وكثرة السؤال، هات 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 يطلب مال الناس ما بيشبعش أبدا، يكره الله من العبد ذلك، ويأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة من لحم بسبب كثرة سؤاله في الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي. هذا أدب عظيم من أداب الإسلام، أن الإنسان لا يتدخل فيما لا يعنيه، ما يقعدش يتجسس على الناس فلان كان بيعمل امبارح فلان كان مش عارف، طالما استتر الناس خلاص استر على الناس، لكن اللي يفضح نفسه هذا مفضوح. إنما استطر إنسان تحاول أنك تعرف يقول لك أترك ما لا يعنيه، وكان يقول ما لا يعنيك يعنيك، الذي لا يعنيك يتعبك البحث من ورائه ولن تستفيد منه شيئا. عن أنس رضي الله عنه قال توفي رجل فقال رجل آخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع أبشر بالجنة. واحد مات، واحد تاني بيقول له أبشر بالجنة أنت داخل الجنة. هنا لا، ما ينفعش أنك تقول لإنسان أنت في الجنة، إيه يفضيك أن يدخل الجنة ولا يدخل النار، لكن نقول نرجو لك الجنة، اللهم أدخله الجنة، يبقى هنا رجاء، أسيب القطع هذا لله سبحانه وتبارك وتعالى في الجنة ولا ليس في الجنة. طيب، سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة فقال أولا تدري، أنت مش فاهم بتقول إيه، أولا تدري، فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. أنت بتقول له أبشر الجنة، طب ما يمكن حاجة دخلته النار، زي إيه؟ زي الحالات اللي مش على بال الإنسان أن مثلها يدخله النار. تكلم فيما لا يعنيه، تكلم فيما لا يعنيه، موضوع ملكش فيه لا ناقة ولا جمل، اتدخلت فيه خربت الدنيا في اللي بيعملوا فيه وانت انسحبت ومشيت، ما كانش ليك في الموضوع، ليه دخلت في هذا الشيء؟ لا تذكر فيما لا يعنيه، ما تشعللش حرائق بين الناس، سيب النيران مخمودة لا تهيجها على 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 الناس. فقل لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه، كان عنده شيء وهذا الشيء لو أنه تصدق به أو أعطاه لمن يحتاج مش هيحصل له حال، فبخل بشيء هو لا يستفيد به وكان ينتفع به الغير، فاستحق من الله المعاتبة والعقوبة. في رواية استشهد رجل منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع. شوفوا هنا هذا الحديث، رجل شهيد في يوم أحد، وجدوا هذا الشهيد على بطنه رابط، كانوا لما يجوعوا يعملوا إيه عشان البطن ما تقعدش تكركب وتعمل، يحط عليها حجر ويربط على الحجر على بطنه علشان ما يحسش بالجوع قوي. هذا شهيد وهو على هذه الحال، وبعدين أمه جاءت تمسح التراب عن وجهه عن الشهيد وقالت هنيئا لك يا بني الجنة، هنيئا لك يا بني، ولا شك أن الشهيد في الجنة بإذن الله رب العالمين، وهو شهداء أحد له منزلة عظيمة. ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس إنك ما تقولش طب أنا حجاهد وحبقى شهيد وأعمل اللي أنا عايزه، فأراد تذكرة الناس ولم يريد الحكم على هذا الإنسان، فقال لعل ما يدريك ليه بتقولي في الجنة؟ يعني قولي أظنه أحسبه أرجو له. أما القطع أنت يا بني في الجنة، هنيئا لك يا بني الجنة، ما شفتيش الجنة ولا شفتي إن هو دخلها. وإن كان الله سبحانه وتعالى هنأ شهداء أحد في الآية التي أولى تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أن ينتبهوا إن الشهادة قد لا تكفر بعض الذنوب. فقال لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره، لعله بخل في يوم من الأيام، لعله تكلم فيما لا يعنيه وما قصد أن يقول لها أن هذا في النار، لا 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 ما قالش في النار. وأنزل الله عز وجل بعد ذلك يزكي هؤلاء، بس حب النبي صلى الله عليه وسلم إن ما نعودش أنفسنا على تزكية النفوس، مش ليكوني شفت فلان ده كان إنسان صالح وكويس أماني وبعدين مات أقول له أنت في الجنة، لا أقول أرجو له الجنة أحسبه في الجنة. هكذا في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث أن امرأة بكت عليه فقالت وشهيدا وشهيدا، برضه الجزم بأنه شهيد، لا تجزم بأن فلان في الجنة، لا تجزم بأن فلان مغفور له، لا تجزم بأن فلان شهيد، لا تجزم بهذا الشيء، ولكن اجعلها محل ظن أنك بشر وأنت لا تنظر في الغيب ولا تدري هذا الذي أمامك إيه حاله. يبقى سيب الأمر إلى الله عز وجل، يقول أحسب كذا أظن كذا أرجو له كذا، يبقى خلي على وجهه الرجاء. فقال وما يدريك أنه شهيد، شعرفك أنه شهيد، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه. يبقى غرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لنا معنى لا تزكوا أنفسكم، ما تتكلمش عن نفسك بالتزكية، لعلك أنت تكلمت فيما لا يعنيك أو بخلت بما لا ينقصك فيكون لك عند الله عز وجل عتب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.